السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من برنامج الميثاق الغليظ، والذي كنت أتحدث فيه عن فقه الأسرة، وبدأت بمعنى النكاح وأحكام الخطبة وما يتعلق بذلك من شروط النكاح والصداق، إلى أن وصلت إلى أحكام النفقات والحضانة. ولله الحمد والمنة ختم فقه الأسرة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سأبدأ برنامجا جديدا تحت عنوان الدين والحياة. الدين والحياة. وقبل أن أبدأ هذا البرنامج، أردت أن أكمل ما كنت قد فتحته، ألا وهو موضوع الاختلاط. فقد تكلمت عن بعض الشبهات التي أثارها بعض الناس في هذه الأيام، وجوز بسببها الاختلاط في العمل وفي التعليم وفي الحفلات، بل جوز ما هو أكبر من ذلك، جوز أن تفلي المرأة رأس الرجل ولو كان أجنبيا عنها، وجوز أن تصافح المرأة الرجل، وجوز أن المرأة جاز لها أن تحلق شعر الرجل ولو كان أجنبيا، وتقص شعره، إلى غير ذلك ببعض الشبهات الواهية التي ظنها أدلة. وأخذنا من شبهاته في اللقاء الماضي حينما تكلمت عن الاختلاط حوالي سبع شبهات، وذكرت وأذكر إخواني سريعا بأن الله سبحانه وتعالى جبل الرجل على حب المرأة كما جبل المرأة على حب الرجل. ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ميلا بين الرجل والمرأة لما بقي النوع الإنساني من التزوج والتوالد ونحو هذا، وقدر الله أن يجعلنا خلفاء في هذه الأرض عن طريق المحبة والألفة والميل الذي جعله الله في فطر الناس، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الفطر ترشد عن طريق الزواج المشروع لا عن طريق العلاقات المحرمة. فحينما نتكلم عن مسألة الاختلاط ونختلاط الرجال بالنساء، لا أتكلم على اختلاط الرجل مع محارمه ولا المرأة مع محارمها، فهذا جائز بالإجماع. كما أننا لا نتكلم على اختلاط الهدف منه الحرمة، مجلس زنا، مجلس عياذا بالله فاحشة ونحو هذا، فهذا حرام بالإجماع. إنما الذي يقوله صاحب الشبهات الاختلاط في المدارس، في الجامعات، في التعليم، في الحفلات ونحو هذا، لا حرج منه. وزاد على هذه المسألة مسائل، كما ذكرت لكم أن من إكرام الضيف أن تفلي المرأة شعر الرجل ولو كان أجنبيا عنها، وقال هذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومن المخطئ. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أذكركم بكلام ربي سبحانه وتعالى حينما قال: زين للناس حب الشهوات على صدر هذه الشهوات الثمانية التي ذكرها رب العالمين في هذه الآية، قال: زين للناس حب الشهوات من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء، وقال يوسف عليه السلام ما قال وما حدث الذي حدث معه إلا بسبب الاختلاط، فحينما دعته المرأة قال نبي الله يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وغض البصر ونحو هذا من الأدلة التي نفهم منها أن الشريعة تحتاط للمرأة، أن الشريعة تحتاط للرجل حتى لا يكون الرجل في موقف فتنة، ولا تكون المرأة في موقف تهمة ولا ريبة، حتى لا نفتح أبواب الشيطان على العباد. إنما أتت الشريعة بسد الذرائع. حرم الله على آدم وحواء الأكل من الشجرة، فقال سبحانه ولا تقرب هذه الشجرة. لماذا حرم القرب؟ مجرد القرب حرام، لأنه لن يأكل منها إلا إذا اقترب. فأراد الله أن يسد عليه الباب، فقال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لا أريد أن أطيل في مقدمتي، إنما أريد أن أكمل ما بدأته، فتعالوا بنا لكي نستمع إلى الشبهة الثامنة التي استدل بها هذا الشخص على إباحة الاختلاط الذي نتحدث عنه، ونرى هل هذه بالفعل تصح أن تكون دليلا للإباحة أم لا. فتنبهوا وتدبروا مع الشبهة الثامنة.
الشبهة الثامنة. وعن سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. وقال فيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم، فإنها كانت تقرب الطعام إليهم وتخدمهم في دارها كما يفيده الحديث.
ملخص هذه الشبهة أن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يخبر أنه كانت امرأة على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث لم يكن الخبر وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لن أتكلم ولن أناقش في هذا. المهم نعرف ماذا يريد هذا الشخص من هذا الحديث. يقول ابن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه بيقول إن كانت في امرأة، هذه المرأة كان عندها مزرعة، كنا كلما صلينا الجمعة نخرج من صلاة الجمعة إلى بيت هذه المرأة أو عند هذه المرأة أو إلى مزرعة هذه المرأة. هذه المرأة كانت تأتي بالسلق، السلق معروف نوع من أنواع الطعام، وكانت تأتي بشعير، هذا الشعير تطحنه وتجعل هذا السلق فيه، فكأن السلق آنذاك مع الشعير كأنه لحمه، وليس لحما طبعا، السلق معروف، فتضع السلق على الشعير وتقرب هذه المرأة الطعام لهم، وكانوا يأكلون وكانوا يحبون يوم الجمعة حتى يأكلوا الطعام عند هذه المرأة بعد صلاة الجمعة. أين الدليل على الاختلاط؟ أنا قبل أن أتكلم على هذا الحديث هل يصح أن يستدل به أم لا، أنا أسألكم بالله يا إخواني وأخواتي، مكتب فيه واحدة من النساء أو اثنتان أو ثلاثة مع بعض الرجال، رجال ونساء، المكتب بجوار المكتب والمرأة بجوار الرجل، أو في حفلة من الحفلات أو نحو ذلك، أو الاختلاط الذي تعلمونه في الجامعة بين الفتيات وبين الشباب أو نحو هذا، أنا أسألكم بالله هذا الحديث يصح أن يكون دليلا على إباحة هذه الأمور؟ هل هذا الحديث يحتج به في أمر الاختلاط الذي يزعمه؟ ابتداء هذه المرأة ماذا تصنع؟ امرأة كريمة تكرم الضيفان، ماذا تصنع هذه المرأة؟ في كل جمعة تصنع طعاما، إيه الحرك في كده؟ بتأتي بسلق، بتأتي بشعير، بتأتي بأي نوع من أنواع الطعام، بتطبخ المرأة الطعام وهي التي تقرب الطعام. طيب بعد ما قربت الطعام الحديث يا ترى فيه المرأة جلست وكيف حالك يا فلان وعامل ايه وانت كده ازاي اخبارك واخبارك عامله ايه؟ لا والله انا شايف وشك اصفر كده. لا ده انا شايفك انت اللي تعبانه. ما هو دي الامور التي تحدث في الغالب، والامور شيئا فشيئا من كلمات مباحه الى كلمات فيها ريبه. ولذلك الشريعه ارادت ان تسد الذرائع. لا اقول بان المراه ممنوعه ان تكلم الرجل مطلقا، ان كان في حاجه لا حرج، وعو صوت المراه ليس عوره، انما الخضوع هو الذي نتحدث عنه. المراه في الحديث المراه تطبخ الطعام وتقرب الطعام وتقدم الطعام، في الحديث المراه تجلس، المرأة بتختلط معاه وهات في الكلام وتروح في الكلام، وهي تنظر وهو ينظر، وهو هي تتأمل وهو يتأمل ونحو هذا. هل دخلوا في بعض الكلمات وفي مواضيع وفي مشاكل في البيت ونحو هذا مما يحدث؟ أخبروني يا جماعة، هل الحديث، هل هناك رواية ذكرت هذا؟ ثم إن هذه المرأة في بعض الروايات كانت من القواعد من النساء، كانت امرأة عجوز وكانت تطبخ الطعام، ولم يزد الحديث إلا أن المرأة كانت تطبخ وتقرب الطعام لهم فقط. ما فيش مشكل، أنا جالس مع أي شخص، امرأة قدمت الطعام، ثم بعد ذلك ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ أهذا يستدل به على إباحة الاختلاط؟ أنا أسألكم أيضا سؤالا آخر، مش ممكن المجموعة اللي بتذهب لهذه المرأة يكونون من محارمها أصلا؟ تقول لي سهل بن سعد، أنت عارف مين سهل بن سعد؟ صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره، تنبهوا، وكان عمره 15 عاما. إيه؟ هعيد العبارة تاني، سهل بن سعد اللي بيروي الحديث اللي كان بيذهب لهذه المرأة بعد الجمعة، النبي مات، مش أثناء الحديث، النبي مات صلى الله عليه وسلم وكان عمره 15 عاما. ماذا تريد أن تقول؟ يعني سهل بن سعد كان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك 15 عاما، يعني كان لم يصل إلى البلوغ. وأنا أسألكم، الصبي في العادة يسير مع من؟ رفيق الصبي صبي في العادة، رفيق الصبي صبي، يبقى إذا ربما يكونون من محارمها. في الحديث لم يزد إلا أن المرأة قدمت الطعام فقط، قدمت طبخت وقدمت الطعام فقط، رفيق الصبي صبي، ربما يكونون من محارمها، كانت المرأة من القواعد من النساء ونحو هذه الأشياء. ما وجه هذا الحديث لإباحة الاختلاط الذي نتحدث عنه وعن المسألة التي نتحدث عنها؟ نحن نريد دليلا واضحا على إباحة ما تذهب إليه. اللهم إن هذا الحديث لا يدل على ما ذكرت عليه أو ما ذهبت إليه. فلنستمع للشبهة التاسعة.
الشبهة التاسعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة وعجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عقب عليه فقال وفيه جواز الاختلاط ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كاف في جوازه.
نزل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل كان جائعا جدا، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أصابني الجوع. النبي عليه الصلاة والسلام سأل نساء عندكم طعام أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت لم يكن في بيته طعام، فنساء النبي عليه الصلاة والسلام قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما في البيت إلا الماء. انظر لحال الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في البيت إلا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: طب من يضيف هذا الرجل؟ فقام أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار وقال: أنا أضيف هذا الرجل. وأخذ هذا الرجل لكي يضيفه، وانطلق إلى امرأته فقال لامرأته: هيئي طعامك، الطعام اللي عندك هيئيه، ونومي صبيانك، يعني حاولي بقدر الإمكان تنيمي الصبيان. ليه؟ سنضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالفعل دخل الرجل وأراد أن يأكل معهم، فبيقول إن الرجل جلست المرأة وجلس زوجها وهو جلس، وجعل يريانه إنهم هما يأكلان وهما في الحقيقة لا يأكلان، حتى شبع الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام علم بالخبر فأخبرهما أن الله سبحانه وتعالى قد عجب من فعلهما. بيقول هذا الحديث دليل على الاختلاط. أنا أسألكم سؤالا يا إخواني في هذا الحديث. هذا الأمر كان في ليل دامس، الرجل ذهب إلى البيت، وفي رواية الحديث الذي استدل بها المرأة ماذا صنعت؟ أطفأت السراج. خذوا بالكم، يعني في الليل، وفوق هذا أطفأت السراج، وفوق هذا المرأة بتجلس مع زوجها. وأنا لا أتكلم على جلوس امرأة مع أحد المحارم، المحرم موجود، المحرم موجود. وكان هذا قبل نزول آية الحجاب، وإحنا ذكرنا قبل ذلك في اللقاء الماضي أن الحجاب مر بمراحل كما ذكر أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان قبل الحجاب، وكان في ظلام دامس، وأطفأت المرأة المصباح وجعل يريان، فالرجل لا يرى إلا الهيئة فقط، ما دخل الرجل لا في تحديث مع المرأة وكلام وينظر إليها وتنظر إليه ونحو هذه الأمور التي نقول بعدم جوازها، أو بأننا ينبغي علينا أن نغلقها حتى نسد الذرائع. يبقى إذن هذا الأمر يستدل به على إباحة الاختلاط. كيف يستدل به على إباحة الاختلاط والمرأة جالسة وزوجها موجود؟ هل أنت تشترط أن المرأة التي تعمل في مكان لابد أن يكون زوجها معها؟ هل تشترط أن المرأة التي تعمل في مكان لا تعمل إلا في ظلام؟ هل تشترط أن المرأة إذا كانت في مكان تطفئ السراج؟ هل تشترط؟ وكل هذا يا أخواني ويا أخواتي كان قبل الحجاب. وأنا ذكرت لكم معظم الذي استدل به، إما أن يكون قبل نزول الحجاب، وإما أن يكون الحديث صحيحا لكن الدلالة غير واضحة، وإما أن تكون الدلالة واضحة لكن الحديث غير صحيح. فإما أن يستدل بالضعيف، وإما أن يستدل بالصحيح الذي لا يفهمه فهما صحيحا، وإما أن يستدل بأشياء كانت قبل نزول الحجاب. فلذلك نقول هذا الموقف لا يدل على إباحة الاختلاط التي تتحدث عنها، لأن الحديث كان قبل نزول آية الحجاب، ثم المرأة أطفأت السراج وكان ذلك في ظلام، وفوق هذا كان المحرم موجود، كان المحرم موجودا، وأنت لا تشترط في مسألة الاختلاط أن يكون المحرم موجودا. فتعالوا بنا لنستمع إلى الشبهة العاشرة.
الشبهة العاشرة. وعن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم. الحديث. وقال معلقا: وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان، ومن لوازم ذلك الاختلاط.
شبهات. حديث عجيب. امرأة طلقت وهي تسمى بفاطمة بنت قيس، هذه المرأة ينبغي عليها أن تعتد أولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكانت طلقت وبت طلاقها، يعني الطلقة الثالثة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر قال لها انتقلي، إن أردت أن تعتدي انتقلي اذهبي إلى بيت أم شريك. تقول هي المرأة التي تعتدي تخرج من البيت، هذه امرأة طلقت الطلقة الثالثة. المرأة التي تطلق الطلقة الثالثة لا تجلس في البيت، لا تجلس في البيت، لها أن تعتد في أي مكان من أماكن محارمها أو نحو ذلك. أما المرأة التي طلقت طلقة أولى أو ثانية فإنها لا تخرج من البيت بنص كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي طلقت طلقة ثالثة قال لها انتقلي إلى بيت أم شريك، يعني حتى تخرجي من عدتك. ثم تذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أم شريك هذه ينزل عليها الضيفان، يعني بيأتيها أضياف كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهبي إلى بيت أم شريك. ليه؟ لأن بينزل عليها الضيفان، وربما وأنت تمرين في البيت أو نحو ذلك ينكشف جزء من ساقك أو نحو هذا، فيرى القوم ما تكرهين. انطلقي إلى بيت ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم، وطبعا مش هتجلس المرأة وحدها، ستجلس مع زوجته مع محارمه ونحو هذا، وهو رجل إيه؟ وهو رجل أعمى. هو بيستدل بهذا الحديث بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن أم شريك بينزل عليها الضيفان، معنى أن بينزل عليها الضيفان إن المرأة مختلطة مع الرجال، إن المرأة مختلطة مع الرجال، فهذا يبيح الاختلاط. أنا أسألكم سؤالا يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على فاطمة أن يظهر منها شيء أمام الرجال، ولا يخاف على أم شريك أن يظهر منها شيء أمام الرجال؟ أنا بسأله سؤالا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للفاطمة لا بنت قيس ما تجلسيش عند أم شريك، انتقلي إلى بيت ابن عمك. ليه؟ عشان الرجال لا يرون منها شيئا إذا تكشف منها شيء. طب أنا بسأل سؤال، هل النبي عليه الصلاة والسلام يأمر امرأة بشيء والمرأة الأخرى ليس لها في هذا الأمر؟ يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة أن تتكشف ولا يخاف على أم شريك؟ الجواب بكل سهولة أن الضيفان الذين ينزلون على أم شريك من المحارم، وإن كانوا من غير المحارم كما أنكر النبي على فاطمة، فإنه كان سيخبر أم شريك انتبهي يا أم شريك أن يظهر منك وأن يظهر منك كما قال لفاطمة. وإلا لو كان الاختلاط مباحا كما تقول طيب اجلسي يا فاطمة ولا حرج عليك ونحو هذا، إنما أنكر على فاطمة ولم ينكر على أم شريك لأن فاطمة لم تكن من محارم هؤلاء الرجال، وأما أم شريك كانت من محارم هؤلاء الرجال. ثم يا إخواني، هل من لوازم الضيافة الاختلاط؟ من لوازم الضيافة الاختلاط، يعني المرأة دي أم شريك امرأة كريمة بينزل عليها الضيفان وتقدم طعاما وشرابا، المرأة دي في معظم بيوت العرب كان يوجد خادما، كان يوجد غلاما، كان يوجد جارية، فينزل عليها الضيفان وتقدم لهم الطعام عن طريق غلام عن طريق الخادم، هذا لو لم يكونوا من محارمها، هذا لو لم يكونوا من محارمها. يبقى إذن ينبغي علينا أن نفهم الأدلة التي نأتي بها ونعرف كيف نستدل، ونعرف كيف نستدل. هذا ليس معك، هذا عليك، وإلا كيف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة ولم ينكر على أم شريك، إلا أن تقول إن هؤلاء الناس هم من محارم أم شريك. ثم إن الضيافة لا يلزم منها الاختلاط، لأنهم ربما يقدمون الطعام عن طريق غلام عن طريق خادم، تقدم هي الطعام وتضع الطعام وتجلس في مكان آخر وتجلس في غرفة أخرى، والرجال يجلسون يأخذون ضيافتهم وواجبهم ثم بعد ذلك ينطلقون. هكذا نفهم هذا الحديث لا على ما فهمت. فتعالوا بنا لنستمع إلى الشبهة 11.
الشبهة 11. وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال سمعت أم صبية الجهنية تقول ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قال معلقا وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء.
بيقول إن كان في امرأة تسمى بأم صبية الجهنية هذه المرأة بتقول إني كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وتختلف يدي مع يده في إناء واحد. معنى تختلف مش معناها إيدي كانت بتلمس إيد النبي أو بتبشر يد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تختلف يعني هي تأخذ غرفة من الإناء النبي يأخذ غرفة، هي تأخذ غرفة النبي يأخذ غرفة، كل واحد منهم يأخذ غرفة من الإناء في الوقت الذي لا يأخذ فيه الآخر. هذا معنى كلمة إن يدي بتختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء. أنا أسألكم سؤالا، أطرح عليه سؤالا وأقول له: طيب في أثناء الوضوء المرأة تحتاج أن تغسل يدها إلى المرفق، يبقى المرأة ستشمر أمام الرجل إلى المرفق. المرأة تحتاج إلى أن تمسح شعرها، يبقى إذن ينبغي على المرأة أن تظهر من شعرها. المرأة ستغسل رجلها وهي تتوضأ مع رسول الله، يقول لك دي مش من المحارم، وبناء على ذلك يجوز الاختلاط. طيب نتعرف أولا من هي أم صبية الجهنية. أم صبية الجهنية المفاجأة في كتاب الدعوات الكبير للبيهقي رحمه الله في باب الدعاء بعد الفراغ من ركعتي السنة قبل الفجر، في كتاب الدعوات الكبير للبيهقي رحمه الله في باب الدعاء بعد الفراغ من سنتي أو من ركعتي قبل الفجر، السنة قبل الفجر، ساق البيهقي رحمه الله بسنده أن أم صبية الجهنية كانت جارية من جوار عائشة، جارية من جوار يعني لم تكن حرة، هي أمة، وكانت ليست أمة غريبة إنما هي أمة زوجته، فعائشة كانت تملكها، عائشة كانت تملكها. وهذا الأمر كان يحدث قبل نزول آية الحجاب، يبقى هذه كانت جارية عائشة. وأم صبية الجهنية كما في بعض الروايات كانت من القواعد من النساء، كما أن أم شريك السابقة كانت أيضا من القواعد من النساء. فالحديث ليس لك، لأن أم صبية كانت جارية من جوار عائشة، أما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقول لك ينبغي عليك أن تنظر إلى ما هو، إلى الأشياء التي تحدث في الوضوء كما سيأتي في رواية أخرى سيستدل بها، من أنها ستكشف إلى مرفقها وستمسح على شعرها وتغسل رجلها. إذن المسألة لم تصل إلى مسألة أن يختلط الرجل بالمرأة في مكان واحد، بل تكشف المرأة عن بعض بدنها أمام الرجل وتريد أن تقول هذا: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى بدن امرأة أو إلى عورة امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. والخلاف بين العلماء في الوجه والكفين، الخلاف بين العلماء في الوجه والكفين وفي الصلاة، ويدخل القدمين، بطون القدمين في الخلاف. هل من العلماء أحد قال بأن شعر المرأة ليس بعورة؟ هل من العلماء أحد قال إن اليد بالنسبة للمرأة إلى المرفق ليس بعورة؟ هل هناك من العلماء أحد من قال إن ظهر رجل المرأة ليس من العورة حينما تتوضأ المرأة مع الرجل؟ لو لم تكن جارية من الجوار في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، جارية لعائشة، فهل يا ترى يجوز للرجل أن يرى كل هذا من المرأة؟ اتق الله سبحانه وتعالى، فهذا الحديث عليك وليس لك. واعرف أولا من هذه المرأة التي تريد أن تستدل على أنها أجنبية وعلى جواز الاختلاط بهذه الفعلة، فالحديث عليك وليس لك. فلنستمع إلى الشبهة الثانية عشر.
الشبهة الثانية عشرة. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما يشير لمشروعية مصافحة النساء من قولها: فقبضت امرأة يدها، ولا صارف يصرف النص عن ظاهره فضلا عما يشهد له من النصوص الأخرى. فحديث أم عطية رضي الله عنها يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط وهي المصافحة، وهذا لا يعارضه ما روته عائشة رضي الله عنها بقولها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. فإن ذلك لا يؤخذ منه تحريم المصافحة، لأنه ليس فيه إلا إخبار عائشة رضي الله عنها عما رأت، وليس فيه نهي ولا نفي لما لم تره. وقد روي ما يدل على مشروعية مصافحة المرأة غير عائشة رضي الله عنها، ويشهد لصحة معناه أحاديث أخرى. وروي بنحوه عن فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها، ولفظه: فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وكفت يدها، أخرجه الحاكم وصححه الذهبي وحسن إسناده الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. قلت: أخرجه البخاري تعليقا وإسناده صحيح، وليس بين الأمة والحرة فرق في ذلك، ففيه جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالمصافحة ونحوها.
يقول حديث أم عطية: حينما بايعت النسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ولا يشركن ولا يزنن إلى آخره، فامرأة قبضت يدها وقالت: يا رسول الله أسعدتني فلانة. معنى كلمة أسعدتني يعني كنت أنا في جنازة في محزنة، عندي شخص مات أو زوجي مات، وهي أسعدتني يعني شاركتني في الحزن. ولذا في الحديث: لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام، يعني لا تذهب امرأة مع امرأة أخرى تهيجها في النياحة والندب ونحو هذه الأمور. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد على المرأة، فالعلماء قالوا هذا الإسعاد الذي أرادت المرأة، لأن النبي بيقول: أنا ببيعكن على إنك ما تشركيش، على إنك لا تنوحين، فبتقول للنبي لأن الإسعاد من النياحة، فبتقول للنبي: ده فلانة أسعدتني وأنا عايز أرد ده ليها، لما يحصل عندها محزنة أذهب إليها وأشترك معها في هذا الحزن. فقال العلماء: هذا الإسعاد الذي لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو المشاركة في الحزن دون الوصول إلى لطم للخدود أو شق للجيوب أو دعوة بدعوة الجاهلية أو نحو هذا. المهم هو لا يستدل في مسألة الإسعاد، هو بيتكلم على إن المرأة قبضت يدها، فمعنى ان هي قبضت يدها ان كانت النسوة بتبايع النبي عليه الصلاة والسلام يصافحن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، وبناء على ذلك المرأة قبضت يدها. وإلا لماذا قبضت المرأة يدها؟ يبقى المسألة لا تدل على الاختلاط فقط، إنما تدل كمان على جواز المصافحة. ثم قال: ما تظنوش حديث عائشة ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، ما تظنوش ان ده بيحرم المصافحة، لان عائشة بتخبر على شيء رأته، هي لم ترى بعينها شيئا من ذلك، لكن هذا الامر وقع في البيعة كما في حديث ام عطية، هكذا يزعم وهكذا يقول، وإنا لله وإنا اليه راجعون. في رواية الحاكم يقول راوي الحديث: فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وكفت المرأة يدها. يعني إيه فكف النبي يده وكفت؟ لو كان النبي مد يده للمرأة، هل المرأة تقبض يدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل في الحديث أن النبي مد يده للمرأة؟ هل في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صافح أحدا منهن؟ الرواية في مستدرك الحاكم: كف النبي صلى الله عليه وسلم يده وكفت المرأة يدها، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة أثناء البيعة، والحديث صحيح، قال: إني لا أصافح النساء. حينما أردنا أن يبايعنا النبي فظننت الواحدة منهن أنها ستمد يدها وتبايع النبي وتضع يدها في يد النبي كما يفعل الرجال، النبي عليه الصلاة والسلام قال قولته المشهورة في الحديث الصحيح، قال قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة، قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. فيا ترى عائشة لم ترى، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول عن نفسه إني لا أصافح النساء، أين نذهب بهذا الحديث؟ لا تصافح النساء يا رسول الله والمرأة قبضت يدها عنك؟ اتق الله. الحديث فكف النبي يده وكفت المرأة يده، يعني لم يكن هناك بيعة بين النبي والنساء باليد، لم يكن هناك بيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النساء باليد، بل قال قولة صريحة قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء صلوات الله وتسليماته عليه. بل حديث البيعة هذا أين كان النساء وأين كان الرسول عليه الصلاة والسلام حين البيعة؟ أين كان النبي عليه الصلاة والسلام وأين كانت النساء؟ كانت النساء بداخل البيت، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بخارج البيت وهو يتكلم معهن في أمر البيعة. كانت النسوة بداخل البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخارج البيت وهو يتلو عليهم آية البيعة حتى لا يشركن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وبين وأرجلهن ولا ينحن إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فأين الاختلاط الذي تتكلم؟ المرأة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم لتبايعه على الإسلام، أين الاختلاط الذي تتحدث عنه؟ أين الاختلاط؟ وهذا في أمر البيعة، وهذا في أمر البيعة. فينبغي أن نضع الأدلة في موضعها. فهل إذا ذهبت امرأة تسأل شيخا أو تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها جواز الاختلاط؟ لا حرج أن تذهب المرأة للبقال لكي تشتري شيئا، لا حرج أن تنزل المرأة إلى السوق وتشتري بالضوابط الشرعية شيئا ولو من رجل، لا حرج على المرأة أن تركب ميكروباصا أو نحو ذلك وتحاسب الرجل ونحو هذا. ولذلك المرأة ذهبت والنساء ذهبنا يبايعنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لا أصافح النساء وقولي لامرأة كقولي لمائة امرأة وهن داخل البيت وهو صلى الله عليه وسلم خارج البيت، وبالرغم من كل هذا يقول ده فيها اختلاط وجواز المصافحة. ينبغي أن تفهم الدليل أولا قبل أن تخرج على الأمة لتقول مثل هذا الكلام. ثم الأخرى، الحديث الآخر، أن الأمة كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به حيث شاءت حتى يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. الحديث واضح وصريح أن الأمة تيجي تمسك إيد النبي وتغدو إلى حيث شاءت حتى يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. هات رواية حديث الأمة هذه في مسند الإمام أحمد، واقرأ في مسند الإمام أحمد أتت وليدة من ولائد المدينة فأخذت بيد النبي عليه الصلاة والسلام. أتت وليدة يعني إيه؟ وليدة يعني أما صغيرة في السن لم تبلغ الحلم، لم تبلغ المرأة. في مسند الإمام أحمد حديث الأمة التي كانت تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتنطلق، إن المرأة دي كانت صغيرة لم تبلغ. ثم إن الحديث بتاع الوليدة هذه العلماء أين وضعوه؟ أين وضعوا هذا الحديث وبما استدلوا؟ استدلوا به على تواضع الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. وليس معناها يا إخواني أن يد النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يد الأمة، لا ليست كذلك، إنما معناها كما يأتي في لغة العرب أن النبي انقاد ورفق مع الأمة وصار معها إلى حيث شاءت. حينما تقول امرأة معذرة في العبارة تقول لا هذا الأمر، أو أنت تقول لا 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 يا جماعة الأمر ده في إيدي، يعني إيه ده الأمر في إيدي؟ يعني القضية اللي احنا بنتكلم عليها موجودة بين أصابعك الخمسة؟ هذا الأمر في يدي، يعني هذا الأمر في يدي. أخذت الأمة بيد الرسول في لغة العرب ممكن تأتي بمعنى انقادت الرسول للأمة ورفق الرسول بالأمة وانطلق معها حتى يقضي حاجة هذه الأمة، حتى وإن كانت بالغة فهذا لا يدل على أن اليد في اليد. ثم أنتم تعلمون أن الإماء لهن أحكام بخلاف أحكام الحرائر، فنقول لك بأنها وليدة صغيرة، ونقول لك بأن هذا من الرفق وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لا أن اليد في اليد، ونقول لك أيضا بأن هذا الحديث لا يثبت غير صحيح، فهو من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فسند الرواية ضعيف فلا يصح لك أن تحتج به. فلنأخذ الشبهة الثالثة عشر.
الشبهة الثالثة عشرة عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. قال معلقا: وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، وكذلك رد الجرحى والقتلى.
تقول أم سليمة أنها كانت تخرج في الغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مجموعة من النساء بتخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ المجروح بيدوه، بيرد القتلى ويداوى الجرحى، فبيقول فيها جواز أن النساء بيخرجن مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات ونحو هذا، يعني يريد أن يستدل بهذا الحديث على الاختلاط. ما علاقة هذا الحديث بالاختلاط؟ أنا أسألكم سؤالا، المرأة لم تكن تقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعم بعض النساء عند الحاجة وقفنا وقتلنا كنسيبة بنت كعب المازنية رضي الله تعالى عنها، لكني أقول هذه بعض النسوة ولم تكن امرأة تخرج مع رسول الله في الغزو إلا ومحارمها معها. أم سليم كانت تخرج وكان زوجها معها، ما كانت امرأة، وإلا لو كانت المرأة تخرج من غير محرمها النبي عليه الصلاة والسلام في كل المعارك كان في خارج المدينة. يعني إيه؟ يعني كان خارج المدينة، يعني كان مسافرا، يعني في حكم السفر. فهل يا ترى كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ النساء من غير المحارم ويسافر بهن، وهو الذي منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم؟ النسوة اللائي كنا يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات كنا يداوين الجرحى ويردن القتلى وكانت المحارم معهن، ثم لا حرج. نحن بنقول المرأة عند الحاجة جازت أن تتطبب عند رجل، لم توجد المرأة المسلمة ولا المرأة غير المسلمة الكف، جاز أن تتطبب عند الرجل في الحاجة، جاز للرجل أن يتطبب عند المرأة للحاجة وليست الإباحة على الإطلاق، لأن كل شيء حرم لغيره يجوز عند العلماء عند الحاجة، أما الذي يحرم لذاته فلا يحل إلا عند الضرورة، كالميتة محرمة لذاتها فما أبيحت إلا عند الضرورة. أما النظر إلى النساء أبيح حتى لا نقع في الزنا، حرم حتى لا نقع في الزنا، فهذا محرم لغيره، ولذلك يجوز عند الحاجة كالشهادة، كالبيع والشراء كما ذكر بعض العلماء كابن قطان، كمسألة الخطوبة ونحو هذه الأشياء التي استثناها العلماء في النظر. احنا بنقول ان المرأة بتداوي مرضى مفيش مشكلة، عند الحاجة المرأة تداوي مفيش مشكلة، ويجوز ان اقول بان هؤلاء لما المرأة تيجي تداوي جرح، مكان الجرح ليس مكانا للتلذذ، مكان تقشعر منه الابدان، مكان الجرح ليس مكانا للتلذذ، ولذلك كنا يخرجن مع المحارم. وفي مسند الامام احمد كان صف النساء خلف صف الرجال، ما كانوش في صفوف سويا وفي اختلاط، إنما كانت النساء بتبقى خلف جيش النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قتل أحد أو جرح أحد يحمل إليهن أو يمسكن هذا الرجل فيداوين هذا الرجل، فكانت مع المحارم أو مع أزواجهن، ولم وكانت النسوة صفا والرجال في الصفوف المتقدمة، فلم يكن هناك اختلاط. وهذه المسألة عند الحاجة أو عند ضرورة في مسألة المداواة، ونحن لا نمنع تطبب المرأة عند الرجل عند الحاجة، ولا تطبب الرجل عند المرأة عند الحاجة، بل نقول بجواز ذلك عند الحاجة كما ذكر فقهاؤنا وعلماؤنا عليهم رحمة الله. وهذا لا يدل على ما ذهب إليه من إباحة الاختلاط الذي نتحدث عنه. فهذه أمور لحاجة. ما بالكم يا إخواني، العلماء قالوا لو امرأة أجنبية في وسط رجال أجانب ماتت المرأة دي، يغسلوها ولا لا يغسلنها؟ ما فيش ولا واحد محرم ليها، ما فيش حد من ما فيش نساء ولا محرم ليها. من أغلب العلماء قالوا تدفن المرأة على حالها، وبعض العلماء قالوا تيمم المرأة، وقل من العلماء من قالوا تغسل ويباشر بدنها بشيء ثقيل على يديه ونحو هذا. طب لماذا العلماء أغلبهم يحرم إن الرجل يمس بدن المرأة في التغسيل في الموتى، أو العكس، مات رجل أجنبي في وسط نساء أجانب، يدفن هذا الرجل على حاله ولا يمموه ولا يغسلوه؟ أقوال عند العلماء، وأغلب العلماء يقولون لا يغسلوه. ليه؟ حتى لا تبشر المرأة بدن المرأة بدن الرجل. طب لماذا يقولون هذا في باب الغسل ويقولون في باب المداواة بأنه جائز؟ الجواب من الأوزاعي ومن غيره من العلماء، قالوا لأن باب المداواة من باب الضرورات، أما باب الغسل من باب العبادات، فهي بنيت أي العبادات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وباب المداواة من باب حفظ النفس، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهناك فرق بين هذا الباب وبين ذاك الباب، فكيف تستدل بأمر كان فيه حاجة أو كان فيه ضرورة على الإباحة المطلقة التي تتحدث عنها؟ تعالوا بنا إلى الشبهة 14.
الشبهة 14 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت. قال فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. قال وفيه مشروعية عمل المرأة في المسجد ونحوه.
سبحان الله، فيه مشروعية عمل المرأة. احنا كنا بنتكلم على مسألة الاختلاط، مش بنتكلم على عمل المرأة. يجوز للمرأة أن تعمل؟ نعم يجوز للمرأة أن تعمل بضوابط شرعية. يجوز للمرأة أن تكون طبيبة تكشف على النساء، يجوز للمرأة أن تكون خياطة للنساء، يجوز للمرأة أن تكون طباخة وترسل الطبيخة، يجوز للمرأة أن تعمل عملا غير مختلط، مدرسة للبنات أو نحو ذلك. نحن ما نتكلم على هذا. الحديث امرأة سوداء كانت هذه المرأة في المسجد، ولن أدخل في خلافات إن الرواية قالت رجل أو امرأة، خلينا إن هي امرأة وكانت في المسجد، وكان يضرب لها خباء بداخل المسجد، وكانت تبيت المرأة بداخل المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بتقم المسجد بتكنس المسجد. النبي في يوم من الأيام لم يجد المرأة، أين المرأة؟ قالوا له ده ماتت. متى ماتت؟ قالوا ماتت بالليل يا رسول الله فدفناها. لماذا لم تخبروني؟ قالوا يا رسول الله ماتت ليلا ولم نرد أن نزعجك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أين قبرها؟ أهو قبرها. فذهب النبي فصلى عليها عند القبر، وصف أصحابه خلفه، وقال إن صلاتي عليهم نور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أعرف أنت بتستدل بهذا الحديث، فين الاختلاط اللي موجود؟ بيقول ده بيدل على مشروعية عمل المرأة. طب بيدل على مشروعية عمل المرأة، هي المرأة كانت بتعمل إيه في المسجد؟ كانت بتقم المسجد، بتكنس المسجد. بتكنس المسجد إمتى؟ يعني أول ما الصحابة يدخلوا في صلاة الفجر تروح هي أكرمكم الله تمسك الشيء اللي هي بتكنس بيه وتقوم بيه؟ الصحابة دخلوا؟ تبدأ بقى في الصف الأول تقعد تكنس عشان الاختلاط؟ أمال أنت هتستدل إزاي؟ وفي صلاة العصر تبقى قاعدة لغاية صلاة الظهر، أول ما يدخلوا تمسك وتكنس. وصلاة العصر والمغرب والعشاء أغلب الأوقات المسجد فارغ، لا أحد فيه، يصلون وينصرفون. المرأة متى كانت تقوم المسجد؟ تقوم المسجد في أي وقت خرج فيه الناس من المسجد. ما علاقة هذا الحديث بالاختلاط؟ المرأة كانت بتعمل في المسجد، هذا يدل على مشروعية عمل المرأة. يجوز أن تعمل المرأة في شيء لا اختلط فيه، لا حرج في ذلك. نحن لا نتكلم على. ثم المرأة كانت بتقوم المسجد، بتقوم المسجد إمتى؟ والمصلون يقفون صفوفا ويتقوم المسجد حتى تختلط بين الصفوف ونحو هذا، أم أن أغلب الوقت كان المسجد فارغا والمرأة سوداء وكانت كبيرة في السن كما في بعض روايات الحديث؟ اللهم إن هذا الحديث لا يدل أيضا على ما ذهبت إليه، فلنستمع إلى الشبهة 15.
الشبهة 15 عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. قال معلقا: فيه جواز الاختلاط وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها.
والله أنا بتعجب، أستدل بأمر في النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في حادثة الإفك، في حادثة الإفك، والنبي بيقول على صفوان بن المعطل السلمي: والله ما كان يدخل على أهل بيتي إلا وأنا معه. بيقول ده بيدل على جواز الاختلاط، يعني بيقول النبي لم يدخل صفوان بن المعطل إلى بيتي إلا وأنا موجود فيه، إلا وأنا موجود معاه. ما كان يختلط، يعني النبي يقول ما كان يختلط، وإحنا نحط الاختلاط، لا بيدخل على الأهل وعائشة تستقبل. كانت عائشة، شوف لو أنا وصلت إن عائشة كانت بتستقبل النبي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، أقول لك كان زوجها معها، ونحن لا نتكلم على مسألة كان الزوج معها. في بعض الأماكن بيوجد مسألة العمل المرأة تجلس وحدها مع رجل واحد، ولا أخفي عليك وربما يغلق الباب أيضا. فهل هذا يستدل له بإن صفوان بن المعطل السلمي كان بيدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا لا أتكلم على قصة فيها أحد المحارم مع المرأة، لا أتكلم على قصة فيها أحد المحارم مع المرأة، إنما أتكلم على أمر في الاختلاط. ثم إن الحجاب متى نزل؟ نزل الحجاب في السنة الخامسة من الهجرة، في السنة الخامسة من الهجرة، يعني وحادثة الإفك كانت إمتى؟ كانت 5 من الهجرة، على خلاف هل هي آخر 4 من الهجرة ولا 5 من الهجرة. لو قلنا إن هي كانت 5 من الهجرة وكانت طبعا احتجبت كما في حديث الإفك الموجود، صفوان كان بينزل بيدخل قبل ذلك، يعني قبل كمان مسألة الحجاب. وأنت تعلم يقينا أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لهن حكم خاص في أمر الحجاب هذا، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى لهن: وإذا سألتموهن متاعا للرجال، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهناك أشياء لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكلمة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هذا يدل على تعدية ذلك للنساء الأخريات، إذ إن قلوب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أطهر قلوب نساء هذه الأمة وقلوب الصحابة كذلك، فنحن أحوج إلى هذه الطهارة. هناك شبهات أخرى كانت فيها مسألة أن المرأة تفلي رأس الرجل وتفلي رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت المرأة من بني قيس وفعلت هذا، وهو يقول ما فيش مشكلة، يبقى جاز للمرأة تفلي رأس الضيفان وتحلق كمان للرجل والرجل أجنبي عنها وتأثر له، ما فيش مشكلة. وده أستغفر الله، المرأة في الحديث كما سيأتي، لكن الوقت انتهى وكنت أود أن أنتهي من هذه الشبهات، لكن لعلي أكون معكم في لقاء آخر مع تكملة هذه الشبهات، أن المرأة كانت من بني قيس وبنات إخوات أخواته صلى الله عليه وسلم، إخوته بنات إخوته من بني قيس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان له إخوة من الرضاعة، فمن بني قيس، المرأة كانت من بني قيس، فكانت المرأة من محارم الرسول صلى الله عليه وسلم التي فعلت هذا. بل نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أن المرأة التي فلت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من محارمه بالاتفاق. وهناك قاعدة شرعية تقول إن المسائل الفرعية تحمل على القواعد العامة، إن المسائل الفرعية تحمل على القواعد العامة. بالله عليكم أقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إني لا أصافح النساء، ويخرج ويدخل النبي يعطي رأسه لامرأة والمرأة تقعد تفلي النبي. عارفين تفلي النبي يعني إيه؟ يعني تخرج الأذى من شعر الرسول. يقول لك أهو ده المسألة مش اختلاط بس، ده أكثر من اختلاط. يعني يدخل الرجل على امرأة أجنبية ويقول لها تعالي من إكرام الضيف تعالي فليني، ويقول لا، ويجوز كمان عايز يحلق تحلق له، عايز تأثر شعره تأثر له، وده من إكرام الضيف. أستغفر الله، والله لو كان من صغار طلبة العلم فإنه لا يستطيع ولا يجرؤ أن يقول هذا، بأن النبي وضع رأسه في حجر امرأة وفلت المرأة رأس النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة كانت لا تحل له. أستغفر الله، وكانت المرأة ليست من محارمه. أستغفر الله، المرأة من بني قيس، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام بنات إخوته من بني قيس. فأكتفي بهذا القدر، سائلا الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، ولتحافظ الأخت على نفسها، وليحافظ الأخ على نفسه. وكما يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إذا يأس الشيطان من عبد دخل إليه من جهة النساء. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا يأس الشيطان من عبد دخل إليه من جهة النساء. فكم من امرأة، نعم كم من امرأة ساعدت رجلا فرفعته، وكم العكس. كما أقول: كم من امرأة ضيعت رجلا، بل رجالا بل مجتمعا، وكم من رجل ضيع نساء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفة والطهارة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له